أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بقية الله خير لكم. الإمام محمد ابن الحسن ابن الإمام علي ابن محمد ابن علي الرضا سلام الله عليهم أجمعين، وخاتمة الأوصياء المرضيين عند الله عز وجل، وقد ولد في سنة 255 للهجرة النبوية الشريفة، وعاش فترتين، فترة الغيبة الصغرى وطالت قرابة 70 عاما، وكان يلتقي فيها بنوابه وربما التقى ببعض الآخرين، وبعد ذلك دخل في الغيبة الكبرى والتي لا تزال جارية إلى يومنا هذا. الإمام هو ابن الأئمة الطاهرين، الأرومة والذرية هي ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أيدهم الله وسددهم وجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما في كثير من الآيات والروايات تتحدث عن الإمام الرباني بهذه الصفة. ربنا يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أساسا منصب الإمام الرباني منصب يجعله الله وليس يختاره الناس، تماما كما أن النبوة من فضل الله عز وجل ومن اصطفائه وليس من حق الناس. أن يعينوا نبيا على الله فليس من حقهم أن يعينوا وصيا للنبي أو خليفة بعد رسول الله من قبل أنفسهم، إنما هذا منصب رباني، لأن الله بالإمام يريد أن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم.
طيب، ما هو صفات ذلك الإمام الذي يظهر ويخلص الناس من الظلم والطغيان؟
هنالك بعض الروايات التي تتحدث عن صفاته الجسمية، مثلا أدعج العينين عريض الجبهة وإلى آخره، وعنده شامتين، لكن هذه ليست قضية مهمة بمقدار ما المهم هو الجانب الروحي للإمام والجانب الشخصي، أي شخصيته المباركة. وإن كان يتميز الإمام كالأنبياء بأن جسدهم جسمهم جسم لا مرض فيه وجسم كامل، إذا صح التعبير، والإمام المهدي ليس استثناء في ذلك، كما في بعض الروايات جسم إسرائيلي، وعمره حينما يظهر في حدود 33 أقل من 40 على كل حال، وإن كانت روحه في هذا الجسم منذ أكثر من 1000 عام، لكن الجسم حينما يظهر في صورة الشباب وليس في صورة الكهولة أو الشيوخ.
طيب سماحة السيد، ألا تلاحظون أن موضوع غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف أحدثت بنحو ما، يعني فتحت الباب أمام الأدعياء الكثر لكي يتأولوا على الناس تأويلات الأحاديث أو بعض الروايات، ويحاولون قدر الإمكان أن يطبقوا هذه الروايات على أنفسهم، ويدعون بأنه هذا الشخص وذلك الإمام المهدي، هذا الشخص هو المخلص للبشرية. ما ردكم على ذلك؟
أولا، غيبة الإمام ليست بيده هو، أمره مرتبط بالسماء. وثانيا، إذا طالت الغيبة وظهر من يدعي المهدوية، وقد حدث ذلك كثيرا في تاريخنا، كما حدث كان هنالك أنبياء كذبة كذبوا على الله عز وجل، حتى أن القرآن الكريم يتحدث عن الذين يكذبون على الله، أي يدعون أنهم أرسلوا من قبل الله ولم يكونوا قد أرسلوا. دائما حينما يكون هنالك زيف فلا بد أن نبحث عن الحقيقة. المزيفون في التاريخ كثيرون. الغيبة تسببت في أن البعض يدعي بأنه هو المهدي، وهذا حدث في مختلف المناطق في الشرق الأوسط، في مصر، في السودان، وكان آخر من ادعى المهدوية جهيمان، حيث هجم هو ومجموعة من جماعته على المسجد الحرام بعد صلاة الفجر، ثم بدأوا يعلنون بأن المهدي قد ظهر. لكن هناك قواعد وأصول لابد من الرجوع إليها لمعرفة الزيف من الحقيقة. القواعد والأصول واضحة تماما، كما أننا نستطيع أن نميز بين النبي الكاذب، أي الذي يدعى النبوة وهو كاذب، وبين الذي هو صادق في نبوته. لابد من أن تكون هنالك أمور لا يعرفها غيره، يعني كما قال الإمام الصادق: اسألوه عن عظائم الأمور التي لا يعرفها إلا أمثاله. يعني مثلا يأتي شخص ويقول أنا نبي، نقول إن الأنبياء الذين سبقوك كانوا يأتون بمعاجز، فما هي معجزتك؟ فإن لم تكن عنده معجزة نكتشف أنه يكذب على الله. فالأنبياء لم يكن أحدهم يختلف عن الثاني في أنه كان له معجزة يثبت نبوته وارتباطه بالسماء، ارتباطه بالله، علم الله، بحكمة الله، بقدرة الله، بعزة الله. فإذا كان أحد ادعى أنه هو الإمام المهدي، نسأله كالتالي: أخبرنا ماذا أكلت أنا اليوم، ماذا أدخر في جيبي مثلا. وقد سئل النبي عن ذلك، لأن النبي هنالك آيات تتحدث عن معجزات الذين سبقوا رسول الله، وهنالك أيضا الآية التي تقول: قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا مثل بقية الأنبياء. فمن الطبيعي أن يقول الناس له: أنت تقول أنك لا تختلف عن بقية الأنبياء، نبي عيسى كان يحيي الموتى، النبي عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص، النبي عيسى كان يخبر الناس بما يدخرون في بيوتهم، فهل لك معجزة؟ طبعا كانوا يسألون، وكان النبي يأتي بالمعجزة. وأهم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والذي تحدى البشرية ولا يزال أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بسورة من مثله، وليس بكل القرآن أكثر من 6000 آية، ولو بآية واحدة، وما استطاعوا. هذا التحدي لا يزال قائم. فعلى كل حال الأئمة أيضا كذلك، الأئمة نعرفهم من خلال علمهم، من خلال حكمتهم، من خلال النص الذي هم عليه. يعني نحن نقول أن الإمام علي هو وصي رسول الله، وخليفته من بعده. بماذا نستدل؟ أولا نستدل أن النبي قال ذلك، وأن القرآن في آيات عديدة تحدث: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الآية نزلت في حق علي سلام الله عليه حينما جاء السائل في مسجد النبي وسأل ولا أحد جاوبه، وكان الإمام في حالة الركوع فأعطاه خاتمة. آيات قرآنية ونص النبي عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأئمة الاثنى عشر، قال: الأئمة من بعدي اثنى عشر كلهم من قريش، وسماهم واحدا بعد واحد، ومنهم الإمام صاحب الأمر. ولقد تحدث النبي في أن الإمام هو تاسع من ذرية الحسين، هذا واحد. اثنين، أن اسمه اسمي وكنيته كنيتي أبو القاسم، واسمه محمد، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ومن ولد فاطمة. هذه الصفات لم تجتمع في أحد. طبعا هنالك من ادعى قديما، وهنالك من ادعى كما قلت حديثا. في السابق المنصور واسمه عبد الله، هذا سمى ولده محمد لكي يدعي فيما بعد أن المهدي هو ابنه، محمد بن عبد الله. نحن لا ليست هنالك رواية من رواياتنا التي نقلت عن أهل البيت يقول أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ما عندنا هذا، هذا مو صحيح، ما قال النبي واسم أبيه اسم أبي، إنما قال أنه التاسع من ذرية الحسين وأنه من ولد فاطمة وأنه ثاني عشر من الأئمة المعصومين واسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي. قد تقول حينما توفي والده بالسم الإمام الحسن العسكري كان عمر الإمام 5 سنوات، فكيف تسميه أبو القاسم؟ طبعا العرب يسمون الأطفال أطفالهم يسموهم بالكنى أيضا، حتى أن الإمام الحسين دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي مرحبا يا أبا عبد الله، هذه كنية يضعها الجد والطفل لا يزال عمره 5 سنوات. فالكنية في الحقيقة أبو القاسم واسمه محمد، وهذه مجرد إشارات إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل إمام كان ينص على من بعده من الأئمة، ومنهم الإمام علي بالنسبة للإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد إلى الإمام المهدي. عليهم نصوص، هذا من جهة، والنصوص العامة التي ذكرت بعضها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنطبق على هذا الإمام المعصوم.
أحسنتم. طيب اليوم سماحة سيد في عالم القيادة، في عالم السياسة مثلا، لعلنا نستغرب إذا وجدنا أن الشخص الذي يقود هذا المجتمع أو القائد السياسي لمجتمع معين أصغرهم في السن. لكن لا نعم، لكن حينما انتقلت الإمامة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف بعد أبيه كان حسب ما تذكر الروايات عمره 5 سنين.
نعم.
فكيف تحمل أعباء الإمامة وأعباء رعاية المجتمع بعد أبيه صلوات الله عليه؟
انظروا، أمور الله تختلف عن أمور البشر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا بالنسبة لعامة
نعم.
الذي يولد يولد جاهلا ثم يكبر ثم يتعلم. فالشخص منا يحتاج إلى أن يدرس في الابتدائية
قضية اكتسابية،
أحسنتم، في الابتدائية ثم الثانوية ثم الجامعة ثم يتخرج دكتور طبيب مهندس.
نعم.
بالنسبة لأمور الله تختلف، الله عز وجل قادر ويعمل ذلك بالنسبة إلى كثيرين، وقد فعل ذلك بالنسبة إلى أنبياء.
نعم.
يقول وآتيناه الحكم صبيا، ويقول عن عيسى بن مريم وكان يعني قد مر عليه ربما أيام وليس حتى شهور.
نعم.
فأشارت إليه، كان في المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد
صبيا.
فبالنسبة إلى النبي يحيى، بالنسبة إلى النبي عيسى، هؤلاء لا يحتاجون إلى الدراسة لا في المدرسة الابتدائية ولا الثانوية ولا هم يحزنون. أنا أضرب فقط مثال بسيط، انظروا اليوم في اللغة العربية يحتاج الشخص حينما يكمل الثانوية أن يدرس كلية الآداب حتى يستطيع أن يأتي بجمل مفيدة أو خطبة بسيطة مفيدة أو قصيدة شعرية جميلة في أدبها. هل النبي درس عند أحد؟ لم يدرس عند أحد. كيف جاء بهذا القرآن والذي كله بلاغة من الناحية الظاهرية وكله علم وحكمة؟ يعني افترض أن النبي وكان عمره 40 سنة لم يقرأ لم يكتب، أساسا المجتمع كان كله جاهل. يقال أن الذين كانوا يقرؤون ويكتبون من قريش ومن أهل مكة كانوا فقط 5، ولم يكن النبي منهم ظاهرا، لم يكن يقرأ ولا يكتب. كيف جاء بهذا القرآن؟ الإمام علي سلام الله عليه،
نعم،
والذي كان في شجاعته وفي قدرته على مناورة الأقران وفي حكمته وفي بلاغته، من الذي اعترف العدو بذلك في معركة صفين، واحد من أصحاب الإمام خان وانتقل إلى معسكر معاوية. معاوية قال له من أين جئت؟ قال جئتك من عند أعيا الناس، يعني عيي، يعني عاجز عن الكلام، ومن عند أجبن الناس، ومن عند أبخل الناس.
نعم.
كان يريد الدنيا من معاوية، فبدأ يذم الإمام علي، فقال ويلك من عند من؟ قال من عند علي. قال ويلك، تقول إنه أجبن الناس وما نازل علي أحدا إلا وسقى الأرض من دمه، ماكو واحد يقف قدام علي إلا ويقتل، وتقول إنه أبخل الناس، والله لو كان عنده بيت من تبر وبيت من تبن لأنفق تبره قبل تبنه، يعني كان ينفق الذهب قبل التبن. وتقول من عند أعيا الناس وهل جرت المواسي على رأس أحد أبلغ من علي؟ ما عندنا من وين؟ أين درس علي؟ علي لا يحتاج إلى
إمام البلاغة،
إمام البلاغة لا يحتاج إلى النبي لا يحتاج أن يتعلم. كذلك بالنسبة للإمام، وهذه في الحقيقة من المعاجز التي نحن نؤمن بها بالنسبة إلى الله. لا نقول أن الإمام هو الذي صنع نفسه، لا نقول أن الإمام هو الذي كان بعلمه الشخصي وليس بعلمه الذي أخذه من الله عبر الأئمة الطاهرين، لأن علمهم من علم النبي وعلم النبي من علم الوحي، هذا من الله، والله ليس عاجزا في أن يقول ذلك. حتى أن الإمام كان جالسا على نهر الدجلة، أحد من أصحابه قال سمى الإمام فقال له هل أنتم عالمين بكل شيء؟ قال بمقدار ما علمنا الله. قال يعني هذا ممكن؟ ما معناه؟ استغرب. فقال الله يا هذه السمكة في الماء هل يمكن لله أن يعطيها علم الأولين والآخرين؟ الله قادر؟ قال نعم. قال أنا مو أقل من هذه السمكة، الله أعطاني. فالله يعطي لبعض عباده، وهذه من معاجزه أيضا. ونعتبر أن الإمام المهدي هو إمام وخاتم الأوصياء الكرام ومن الأئمة الربانيين، أحد الأدلة أنه كان عمره 5 سنوات وأدار الواقع الذي كان في ذلك الوقت، انقسم إلى من يتبع أئمة أهل البيت وإلى من يتبع الأمويين أو العباسيين، أدار هذه إلى الآن. يعني أتظن أننا نحن الذين ندير هذه الأمة اللي الآن عددها 500 مليون نسمة، هم من عالم الغيب يفعلون ذلك.
أحسنتم. إذن القضية قضية عطاء إلهي ووحي رباني، هو الذي أوحى إلى إمامه هذه العلوم والمعرفة ليتمكن من خلالها قيادة الأمة. أحبة المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين، عدنا إليكم لنكمل ما تبقى من هذا الحوار الشيق مع سماحة السيد هادي المدرسي. سماحة السيد، تكلمنا حول ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف، وتكلمنا أيضا حول كيفية قيادته للأمة وهو بهذا العمر، وكان الموضوع هو عبارة عن عطاء إلهي لهذا الموضوع وعناية ربانية. الآن بودنا أن نسأل ما هو فائدة الغيبة والإمام يعني فات على غيبته أمد بعيد؟
أولا، نحن حينما ننظر للقضية فهنالك مجالات مختلفة، منها هل القضية فيها إثباتات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قضية الإمام هي قضية دينية.
نعم.
وكونها قضية دينية فلا بد أن نرجع إلى النصوص، وما دام أن النبي والأئمة تحدثوا عن صاحب الأمر فلا بد من الإيمان به.
نعم.
التشكيك غير وارد. انظروا أساسا، الأنبياء وخاصة نبينا أتوا تقريبا بمقدار 90% حديثهم عن الغيب، ولذلك القرآن الكريم حينما يتحدث عن المتقين في بداية سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من لا يريد أن يؤمن بالغيب فيما يرتبط بالأنبياء فليتخذ ربا سواي، كما يقول الحديث القدسي. النبي يتحدث عن عالم الموت، يتحدث عن عالم البرزخ، عن الجنة، عن النار، عن القيامة، بل حتى حينما يتحدث عن الواجبات كالصلاة والصيام يتحدث أيضا عن الغيب.
نعم.
يقول الصلاة عمود الدين. زين، عمود الدين أين نعرف هذا الشيء؟ النبي يتحدث عن الغيب، هنا يتحدث عن فائدة الصلاة، الانتفاع بالصلاة، الانتفاع بالصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الواجبات التي جاء بها النبي كلها لها انتفاعات وفوائد، كلها غيب، يتحدث النبي عن الغيب.
نعم.
يعني يتحدث عن العاقبة، حسن العاقبة أو سوء العاقبة، وكل ذلك غيب. فالقضية هي هل النبي تحدث عن الإمام المهدي أم لا؟ انظروا أكثر من 1000 وكذا حديث عندنا عن الإمام المهدي.
نعم.
مع أنه لو كان حديث واحد لكفانا إيمانا
بالتأكيد،
ولكن النبي تحدث، يعني بعد التوحيد ربما لا نجد كثرة من الروايات تتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مثل هذا الموضوع. هذا الموضوع أكثر موضوع جاءت بها الروايات والأحاديث، حتى أنني قرأت عند السنة، طبعا كثير عند السنة، قرابة 400 حديث عند السنة عن الإمام المهدي وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الطوسي ينقل 140 حديث عن النبي بالذات حول الإمام، غير الإمام علي وغير الأئمة الآخرين. قرأت كتابا أيام كنت في سوريا عنوانه الإيمان بالمهدي عقيدة سنية لا شيعية، لأن الروايات عندهم كثيرة. وأستطيع القول أن قضية الإمام المهدي هي قضية متواترة ولا يمكن لأحد أن ينكرها، لأن جميع المسلمين، أنا لا أتحدث عن جاهل هنا وجاهل هناك،
نعم،
جميع المسلمين يؤمنون بأحاديث المهدي.
نعم.
وإن اختلفوا في أنه ولد أو سيولد، لكن في نهاية المطاف الحديث عن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو حديث متواتر متيقن. هذه المسألة الأولى.
نعم.
فنحن نؤمن بالإمام باعتبار أن هذه قضية دينية، كما نؤمن بالأنبياء الذين سبقوا. وعادة يعني سنة الله قائمة على أن كل نبي يأتي يبشر بالنبي الذي يلحق به. الآن نقرأ في القرآن الكريم ومبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهذا ما جاء في إنجيل برنابا، يبشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فيما يرتبط بالإمام المهدي، فأحاديث النبي نوعان: حديث يتحدث عن الغيب في الدنيا، يعني غائب عني وسيحدث، وعن شيء يرتبط بالآخرة. وأستطيع القول كما قلت 90% من الأحاديث والروايات التي تتكلم عن يعني الروايات التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي عن الغيب. من الغيب فيما بعد النبي، مثلا يقول: سيأتي زمان على أمتي لا يسلم لذي دين دينه، سيأتي زمان كلا، إن أقواما سيأتون. كل هذه أحاديث عن الغيب،
كله غيب.
لكن أحاديث غيبية عنا ستحدث في حياة الدنيا.
نعم.
وهنالك أحاديث اللي ترتبط ورآيات أيضا عن عالم البرزخ، عالم القيامة، عالم الجنة وعالم النار. فقضية الإمام المهدي هي قضية متواترة لا يشك فيها اثنان من المسلمين.
نعم.
والروايات في ذلك كثيرة، حتى عدت أكثر من 1000 حديث.
نعم. طيب لماذا تم التستر على قضية ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف، ولماذا أيضا منع في فترة زمنية على ما أتصور ذكر الإمام باسمه، التصريح باسمه؟
أما بالنسبة للتصريح باسمه فكان حتى لا يقال بأنكم لا تؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما تنتظرون محمدا آخر.
نعم.
يأتي وهو رسول الله، وهذا لا نؤمن. طبعا نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو شجرة النبوة، وأنه محمد بن عبد الله، وحينما نقف أمام قبره نقول: السلام عليك يا محمد، أشهد أنك محمد بن عبد الله وأنك رسول الله خاتم. نعم. النبي.
إذن عدم التصريح باسمه لحل هذه الإشكالية.
نعم، عدم التصريح، وكان لفترة معينة طبعا.
نعم.
وليس دائما.
نعم بالتأكيد.
كما أن هنالك أمور كثيرة كانت ممنوعة في زمن معين ثم سمح بها. الشيعة كانوا أقلية في ذلك الوقت.
نعم.
والعدد كان متهما ومطاردين من قبل السلطات، حتى أن الإمام الحسين سلام الله عليه،
سلام الله عليه،
فترة من الزمن الأمة لم يكونوا يصرحون باسمه. يقول الإمام الصادق لأحد أصحابه: أتزور المظلوم؟ يعني الإمام الحسين. لأن السلطات كانت تتعقب من يوالي أهل البيت من خلال ماذا؟ من خلال أسماءهم، تسمياتهم، أعمالهم وإلى آخره. أما بالنسبة إلى إخفاء ولادة الإمام، البعض يقول أنه لم يولد للإمام الحسن العسكري مولود. أنا أسأل هذا الذي ينكر ولادة الإمام، أنت ابن من؟ يقول أنا ابن فلان. أقول بماذا ثبت لي أو تثبت لي أنك ابن فلان؟ هل كان علي أن أكون واقفا على رأس أمك حينما ولدتك حتى أكتشف أنه أنت ابنها؟ لا، هذه الأمور هي أمور تقريبا أستطيع القول أنها شخصية. هذا ابن فلان، لقد صرح الإمام الحسن العسكري بأنه ولد له مولود، وجمع 40 من خلص أصحابه الذين يوثق بهم، ودعا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وظهر أمامهم وقال هذا هو الإمام من بعدي وهذا هو المهدي وإلى آخره. روايات كثيرة في هذا المجال، لكن نحن فيما يرتبط بأنه هل ولد الإمام الحسن العسكري مولود أو لا، أليس هذا العدد الهائل من البشر اليوم وهم يؤمنون بأنه ابن الإمام الحسن العسكري وأنه ولد له هذا المولود، ألا يكفي ذلك؟ وكلهم علماء وأجلاء ودكاترة ومو ناس بطالين بصراحة.
نعم.
وهل في ذلك الوقت أيضا كان العدد كثير، عدد الشيعة؟
تأكيد.
يعني الشيعة بدأوا قلة ثم كثروا وزاد عددهم، وكان عند الأئمة وكلاء في العالم الإسلامي كله، ولذلك الخلفاء العباسيون كانوا يطاردون الأئمة، وحتى أن أحدهم دخل على الهارون العباسي وقال السلام عليك يا هارون، فقال له أحد الحاضرين لما لم تقل السلام عليك يا أمير المؤمنين؟ قال أميران المؤمنين، يعني الإمام موسى بن جعفر. عدد ما كان بسيط. هؤلاء آمنوا بالخيال؟ لا، آمنوا بالغيب، آمنوا بأن الإمام الحسن العسكري أخبره، وهذا يكفي. لو أنك أخبرتني أنه ولد لي مولود، ألا أصدقك أم أكذبك؟ يكفي بعض الروايات التي تشير إلى ذلك، وإن كان العدد من الروايات كثير، لكن في تصوري رواية واحدة كافية. إثبات النسب لا يحتاج إلى ملايين من الناس يشهدون، وإنما شخص واحد يقول هذا ابني وقد ولد من زوجتي فلانة التي تزوجتها في مدينة كلكتة في الهند مثلا، وعندي هذا الولد من عزه، يعني هذا كافي بالنسبة لنا. إضافة إلى أنه حجة الله عز وجل، كان العباسيون يطاردون الإمام بعد الإمام، حتى أن الإمام الذي عين المنصور العباسي خليفة من بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، عين مجموعة وليس واحدا. ليش؟ لأن إذا كان يوصي بواحد كان يقتله، يعني كانوا يتعقبونهم، ومو مهم عندهم يقتلونه صغيرا أو كبيرا. لذلك أخفى الله ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولو أن أمه كانت ظاهرة في حملها لربما قتلوها، كما قتل فرعون. فرعون قتل 50,000 طفل وطفلة، وبعض الأمهات بقروا بطونهن قبل ولادة المولود، ولكن أمر الله كان جاري. لذلك أخفى الله حمل موسى بن عمران في أمه، وأخفى الله حمل أيضا نرجس سلام الله عليها في حمل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السبب هي سلطات الطاغية، حتى أن سبب غيبته أيضا نفس القضية. الله يريد لهذا الإمام أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولا بد من المحافظة عليه، فإن كان ظاهرا فإن الحكومات تتعقبه وتقتله، لكنه يظهر حينما لا يستطيع أحد أن يقاومه، والأمر يرجع إلى الله متى يظهر الإمام.
أحسنتم. طيب سماحة السيد، مفهوم الانتظار اليوم هل يعد من المفاهيم الضبابية؟ البعض من الناس ينتظر الإمام وهو يتحرك تحرك إيجابي، يحاول قدر الإمكان أن يقيم العدل الاجتماعي في المجتمع، يحاول أن يكون إنسانا رساليا داخل المجتمع وحتى في البيت أسريا أو في باقي الأماكن التي ارتادها. بعض الناس البعض الآخر نصلح عليه بالانتظار السلبي الذي يتقاعس عن أداء واجباته ولا يتحمل المسؤولية باعتبار ماذا؟ يقول باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدنا بظهور الإمام عجل الله تعالى فرج الشريف، وهو الذي سيحقق العدل ويقيم العدل، وبالتالي لا شأن لي.
انظروا المسألة لها جانبان، جانب شخصي وجانب اجتماعي.
نعم.
في الروايات تقول أفضل أعمال أمتي أعمال،
نعم،
ماذا يتحدث عن حالة نفسية، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. والمسألة لها أيضا جانب جمعي، لننظر إلى أتباع أهل البيت اليوم، هل هم وضعوا يدا على يد وفقط جالسون ينتظرون؟ طبعا لا. الانتظار مثل أن يقال أن موسم الأمطار قادم وأننا على وشك الدخول في أيام الربيع، فلأننا ننتظر المطر من السماء نحرس الأرض. حينما نقول أن الأمطار ستنزل فإننا لا نقف مكتوف الأيدي وإنما نحرس الأرض. الأمر الثاني، حينما نقول أن الإمام سيظهر ويملأ الأرض، نعم نحن غير قادرين على أن نملأ الأرض قسطا وعدلا، ولكن باستطاعتنا أن نمارس الإصلاح في داخل مجتمعاتنا. يعني هل أن الإمام سيظهر هل هذا مبرر لكي لا أعمل على تربية أولادي مثلا؟ أنا إذا كنت في الليل أنتظر النهار وأنتظر طلوع الشمس، الليل ظلام، نعم، لا أشعل شمعة أستضيء بنورها؟ قطعا أستضيء بنور الشمع.
نعم.
وإن كنت أنتظر الشمس غدا، الانتظار السلبي يعني أنك في حالة نفسية تنتظر الإمام. نحن ننتظر الإمام في الحالة النفسية، ولكن لا يعني أن الانتظار أن لا نقوم بعمل، خاصة أننا لا نعرف متى يظهر، ولعله ظهر غدا، وفي بعض الروايات يصلح الله أمره في ليلة.
نعم.
أليس من واجبي أن أقوم بأعمال يرضي الله ويرضي الإمام؟ الإمام تعرض أعمالنا عليه، تنزل الملائكة والروح كما في سورة سورة القدر، تعرض أعمالنا على النبي، تعرض أعمالنا على الإمام. والغريب أن مدرسة الخلفاء تقول أن أعمال الناس تعرض على أقاربهم في عالم البرزخ، فإذا كانت أعمالهم حسنة يستبشرون بها، وإذا كانت سيئة يصابون بالحزن والكآبة، يحزنون لها. فإذا كانت الأعمال في نظرهم تعرض على أقاربهم، أبو أم عم ناس عاديين، لا في عالم البرزخ. نحن نعتقد أن أعمال العباد تعرض ثلاثة مرات في الشهر على النبي وعلى الإمام. على النبي حينما كان حيا في ليلة الخميس، ليلة الاثنين، وليلة أول الشهر، والأعمال تعرض على الإمام. فإذا كان الإمام يمكن أن يحضر غدا وأنا أعمالي مكشوفة عنده، أليس من واجبي أن أهذب نفسي؟ أليس من واجبي أن أعمل بما يأمر الإمام به والأئمة السابقون؟ انظر، الإمام المهدي ليس استثناء في الأئمة، يكمل ما بدأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس شيئا يختلف عما بدأه النبي. النبي أوجب علينا واجبات، الله عز وجل في كتابه أوجب علينا واجبات وحذرنا من محرمات وأمرنا بالعمل، بالعمل الاجتماعي، بالعمل الفردي، بطاعة الله. مفروض وأنا أنتظر الإمام أن يظهر أن أقوم بكل ما أمر القرآن به وبكل ما أمر النبي به، لأن الإمام سيحاسبني على ذلك. فقضية الانتظار ليست قضية سلبية وإنما هي قضية إيجابية، وقد رأينا كيف أن أتباع أهل البيت يقومون بواجباتهم الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، التربوية، الثقافية، يقومون بأعمالهم وهم ينتظرون الإمام. ينتظرون الإمام، لأنه ليس غير الإمام من يملأ الأرض قسطا وعدلا، لكن أنا باستطاعتي أن أقوم بعمل خير بسيط في بيت لابد أن أقوم به. الله لم يقل أنني رفعت الواجبات والمحرمات عن الناس حتى يظهر الإمام، الواجبات هي نفسها، المحرمات نفسها، وحلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال لا يوم القيامة، وحرامه حرام لا يوم القيامة، وعلي أن أؤدي ما علي، ولكن أيضا أنتظر الإمام.
أحبتي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، على أملي أن نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.